إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قد أوشك الشهر الكريم أن ينصرف، قد أوشك أن يرتحل عنا، وهو كالضيف الغالي الذي جاء بقيم وآداب وجاء معه بالخير والفيض العميم، فكان ينبغي على كل مسلم ومؤمن أن يتعلم من ذلك الشهر، كما يقول أهل العلم إن الله عز وجل جعل رمضان زادا إلى غيره من الشهور، إن الضيف الكريم هو الذي يؤثر في أهله، يؤثر في من استضافه بصفاته وبما لديه من الكرم. فما الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم من هذا الشهر الكريم؟ وما هي الحكم والفوائد التي يمكن أن يمسك بها المسلم من ذلك الشهر إلى بقية شهور السنة؟ وما الزاد الذي يجب على المسلم أن يتزود به من ذلك الشهر قبل أن يرتحل؟ من أول تلك التعاليم ومن أول ما يتعلمه الإنسان المسلم من ذلك الشهر يتعلم منه الصبر. رمضان شهر الصبر، يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والسهو مهما شعر بحاجته إلى ذلك اتباعا لأمر الله عز وجل، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيتعلم الإنسان كيف يصبر على شهواته، كيف يضبط نفسه، كيف يمسك نفسه، كيف يضبط أخلاقه. جميعنا نحتاج إلى الصبر، لأن الصبر يحتاج إليه الإنسان عندما تكون الأمور ليست على ما تهوى نفسه. فنحن نحتاج إلى الصبر على المعاصي، أن نصبر ألا نأتي معصية الله عز وجل. نحتاج إلى الصبر على طاعة الله عز وجل، لأن الاستمرار على طاعة الله تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى قوة. نحتاج إلى الصبر أيضا على أقدار الله، على ما قدره الله عز وجل من أقداره التي ربما تكون مؤلمة لنفوس الناس، فيحتاج الإنسان أن يتلقاها بالصبر وأن يسترجع وأن يتقوى بالله عز وجل. فمن أول الدروس التي يعلمنا إياها ذلك الشهر الكريم الصبر، أن نتحلى بالصبر، فإنه حلية، أيما حلية فإنها تزين العبد، لا تجعله سريع المبادرة إلى الشر، لا تجعله سريع الضعف عن الطاعة، لا تجعله سريعا ما يقع في المعصية. ما الذي يمنعه من ذلك؟ يمنعه أن يكون صابرا، أن يمسك على دينه، أن يمسك على أوامر الله عز وجل. فالواجب الأول أن نتعلم كيف نصبر، نضبط أنفسنا. إن الحيوان هو الذي لا يصبر على شهواته ورغباته وملذاته. الحيوان عندما يعجبه شيء يهجم عليه، عندما يريد شيئا يهجم على الشيء، عندما يرى شيئا في يد حيوان آخر يهجم عليه، ليس لديه، لا يتحلى بمزية الصبر. إنما مزية الصبر هي مزية إنسانية أكرم الله عز وجل بها بني البشر. هذا هو الدرس الأول الذي ينبغي أن يتعلم من ذلك الشهر الكريم، كيف نصبر ونضبط أنفسنا في تعاملاتنا، في أخلاقنا، في عاداتنا، في عباداتنا. فحياتنا جميعا تحتاج إلى الصبر. الدنيا صعبة والطاعة تحت أيضا فيها نوع من الصعوبة، والامتناع عن المعاصي مع وجود الشهوات تحتاج إلى صبر، ولذلك نحن أحوج ما نكون إلى أن نصبر وأن نتصبر بالله عز وجل، ولا شك أن كل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بالله عز وجل، فهو ربنا الكريم الذي يفيض على الناس الخير، فهو قادر على أن يرزقنا أن نصبر على أوامره وأن نصبر عن الاقتراب عن معاصيه وأن نصبر على أقداره سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين دائما. الدرس الثاني الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان من ذلك الشهر الكريم هو أن يتعلم الكرم. هذا الشهر شهر الكرم، والله عز وجل يكرم عباده فيه بما لا يكرمهم في غيره من الأيام والليالي، فهو شهر الفيض، شهر العطاء، ففيه من كرم الله عز وجل ما لا يعلم قدره ولا يعلم حده، فيعطي الله عز وجل عطاء بغير حساب للصابرين، إنما للصائمين، والصائمين صابرين بلا شك، فلذلك يوفون أجرهم بغير حساب. لذلك في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجدي به، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصبر، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى ذلك؟ أي أنه كأنه يقول سبحانه وتعالى: دعوا الصبر، خل الصبر على جانب، دعوا الصوم، خل الصوم على جانب، فإن له أجرا غير معلوم، وله حساب لا يدركه أحد، ليس له عدد، وليس محدودا بحد معين. إن كانت الحسنة العادية بعشر أو بمئة، أو يمكن أن تضاعف إلى 700 ضعف، فخل الصوم على جانب. فما بالك عندما يقول الكريم ذلك؟ فلا شك أنك تتوقع أضعافا مضاعفة للأجر العادي، هذه 700 ضعف تتوقع أنه يعطى الصائم صوما صحيحا أضعاف أضعاف، لأن الكريم سبحانه وتعالى قال: إلا الصوم فإنه لي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في كل الأيام، وكان أجود ما يكون في رمضان، وبخاصة إذا جاء جبريل يدرسه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع كونه كالغيث، إلا أنه أشد ما يكون وغاية ما يكون في الكرم في رمضان، لأنه نوع من الانسجام، نوع من الانسجام مع الشهر، مع ما أكرم به الله العباد. ولذلك أيها الإخوة، يكون شكر الله عز وجل بأن تنسجم مع ما يعمله الله عز وجل معك. فإذا أكرمك الله عز وجل فأكرم الناس، أكرم الناس. فإذا أعانك الله عز وجل فأعن الناس. فإذا أعطاك الله عز وجل فأعطي الناس. هذا نوع من الانسجام مع العطاء، مع ما يعطي الله عز وجل، لا أن يعطيك الله وأنت تبخل، يكرمك الله وأنت تمسك وتشح، لا يناسب، ولكن أن تنسجم مع عطاء الله عز وجل. فإذا أردت أن يعتقك الله من النار، وإذا أردت أن يعطيك كل تلك الأمان التي تدور في عقولنا وفي قلوبنا، ونتمنى على الله عز وجل أن يعطينا إياها وأن نخرج بها من ذلك الشهر، جميعنا يتمنى أن نخرج من ذلك الشهر مغفورا لنا، مرحومين، قد اعتقنا الله من النار، قد بارك الله فينا وفي أهلينا وفي أزواجنا وفي آبائنا وفي أمهاتنا، فنقطع في كرم الله، في حلم الله، في عطاء الله عز وجل، في فضل الله، في من الله. فإذا كنت تطمع في ذلك فينبغي أن تنسجم مع ذلك الطمع، ينبغي أيضا أن تعطي الناس، أن تكرم الناس، أن تتفضل على الناس، أن تعين الناس، أن تساعد الناس، حتى تنسجم مع ذلك. فنتعلم من ذلك الشهر أن نكرم الناس، أن نساعد الناس، أن نعين الناس، أن نتفضل عليهم، نعطيهم مما أعطانا الله عز وجل. الله عز وجل يكرمنا وهو من عطائه الخالص، فكيف بنا ونحن عبيد لله وكل ما بأيدينا ملك لله عز وجل؟ ألسنا حقيقين بأن نعطي؟ يعني الله سبحانه وتعالى مالك حقيقي بالفضل والكرم، ونحن إنما مستخلفون في المال، فالمستخلف أليس أولى أن يتصرف على ما يريد من استخلفه وهو الله عز وجل؟ فالله عز وجل استخلفنا في المال، استخلفنا في العطاء، استخلفنا في الجاه، فكل ذلك من فضله ومنه سبحانه وتعالى. فمن الاعتراف بذلك ومن شكره سبحانه وتعالى أن تعطي وأن تتكرم وأن تتفضل وأن تشعر بالفقراء. وهذا الدرس الثالث الذي نتعلمه من الشهر، الشعور بالفقراء والمساكين. لأن بعض الأغنياء هو في برج عاجز، بعض الناس غلبت الأنانية والفردية على بعض الناس، أصبح همه نفسه، لا يشعر إلا بنفسه، لا يريد إلا متعة نفسه، لا يريد إلا هوى نفسه. أصبح دائما كثير من الأغنياء بل كثير من الناس أنا ثم الطوفان من بعده، يعني لا يهتم أن يحترق الناس، أن يعاني الناس، أن يتألم الناس، أن يجوع من يجوع، أن يتعب من يتعب، أن يمرض من يمرض، أن لا يجد الدواء أن لا يفعل. فبعض الناس ما دام يجد مزيدا من الأموال، ما دام يجد حاجاته أمامه، ما دام يجد لذاته، ما دام يجد شهواته، فليذهب الناس إلى الجحيم. وهذا ليس ديدن المسلم والمؤمن. ديدن المسلم والمؤمن الإحساس بالآخرين، يتألم لألم الآخرين، يعاني لمعاناة الآخرين. المسلم والمسلمون كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعى، إذا مرض منه عضو فيتداعى له جميع الأعضاء بالسهر والحمى. أنت إذا أصيبت قدمك، إذا ضرب عليك إصبع من أصابعك، إذا أصابك مرق فإن رأسك وجسمك ورجلك، فإن جميعك يتألم، لا تستطيع في رجلك ألم، لا تستطيع رأسك أن تنام، لا تستطيع فمك أن يسوغ له الطعام، فجميعك يتألم لألم جزء ولو كان صغيرا. لو دخل مسمار في أصبعك لتألم جسمك كله ولزهرت مع أصبعك حتى يذهب الألم. فإذا ارتاح الإصبع ارتاح رأسك وارتاح جسمك واستطعت أن تنام. هذا هو الجسد المسلم الحقيقي. فعندما ترى الناس يتألمون تشعر بألمهم وتشعر بحاجات الناس وتشعر بالمسكين والفقير. لا تقل مالي أنا، لا تقل مالي، لأن الأخوة التي أوجبها الله في الدين جعلت نوعا من التكافل الاجتماعي، جعلت بؤقاء، إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان الفقير مؤمنا ومسلما وأنت لست بأخيه فهل أنت لست مؤمنا؟ لأن المؤمنون كما وصفهم الله عز وجل من صفاتهم أنهم إخوة، لأن الإيمان يقرب الناس، لأن الإيمان يوحد بين الناس، لأن الإيمان يجعل دما وصلة بين الناس، يجعل البعيدين قريبين. وهذه من نعمة الله عز وجل. لأن الإنسان إذا يعني كان له من الإخوة 5 أو حتى 10 أو 20 وكان له من الأقارب عدد، فالله عز وجل جعل للمؤمن والمسلم أمة كاملة من الإخوة، من المؤمنين يعاضدونه ويساعدونه. ولو كنا نقيم حق الأخوة لشعرنا بتلك المعاني العظيمة وذلك الكرم من الله سبحانه وتعالى الذي تفضل به على أمة الإسلام. ولذلك من الدروس المهمة التي ينبغي أن يعلمها الأغنياء أن يكرموا بالفقراء. لا يعجب بنفسه عندما تمتلئ مائدته بأطواف الطعام ثم يلقى البقية في سطائح الزبالة وبجانبه مسكين أو فقير لا يجد طعامه ولا شرابه. لا تكون الحياة لذيذة للغني عندما يبدل من الملابس ويلقي ويرمي وبجواره الفقير لا يجد ثوبا واحدا ولا يجد أولاده ليوم العيد شيئا جديدا. الأنانية والفردية التي أصبحت طابعا وديدنا لعصرنا أصبحت مؤلمة وهي خلاف الإيمان وتدل على ضعف الإيمان، لأن هذه إنما تنتج عن تلك الشعلة التي تكون في القلب من الإيمان. المؤمن يعمل لله عز وجل، والمشكلة أن بعض الناس حتى عندما يعمل عندما يساعد فإنه يعمل أو يساعد من أجل أن يقال أن الغني الفلاني أعطى وأكرم ونفع، لا لله ولكن حتى يقول الناس. فهذا من أعجب الأشياء، فأصبح الأغنياء ما بين رجلين، رجل لا يعطي مطلقا ويرى الفقراء والمساكين ولكن نفسي نفسي ولا يعمل حسابا للزمان، فإنه ربما انقلبت الطاولة فأصبح فقيرا وأصبح الفقير غنيا، فإن المال بيد الله عز وجل، ولا يضمن أحد لنفسه لا غنى ولا طول عمر ولا غيره من الأقدار التي في علم الله وفي حكم الله عز وجل. فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان رفيقا بالناس، رحيما بالناس، رفيقا بالمساكين، مساعدا لهم، معينا لهم، يتألم لألمهم، لأنهم إخوان لنا جميعا ونحن جميعا إخوة في الإيمان في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أخوتنا حقيقية كما يحب الله، كما يحب الله وكما يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من الدروس التي نتعلمها من ذلك الشهر الكريم استدامة الطاعة لله عز وجل، فإن الله عز وجل يفتح على الناس في هذا الشهر من الطاعات ما لم يفتح عليهم في غيره، فتجد الرجل جاء إلى المسجد ولم يكن يجيء قبل ذلك، وتجد الرجل يقرأ في كتاب الله عز وجل ولم يكن قارئا لكتاب الله عز وجل، وتجد الرجل يصلي من الليل ولم يكن يصلي قبل ذلك، وتجد الرجل متصدقا ولم يكن يتصدق قبل رمضان، وغيرها من تلك الخصال الجميلة والطاعات التي وردت في ذلك الشهر والتي تعلمها بعض الناس في ذلك الشهر. هذا العطاء من الله عز وجل، هذه لا شك نعمة من الله عز وجل أن يفتح على الناس في الطاعات المختلفة، وفضل من الله وهداية من الله عز وجل أن يهتدي الناس، وأن ترى المساجد ممتلئة، وأن ترى المصلين والتالين والذاكرين الله كثيرا، وغيرهم من المتعبدين وغيرها من الطاعات، فتلك نعمة من الله عز وجل. والواجب على الإنسان أن يحافظ على تلك النعمة ولو بالقليل، ولو بالقليل. فتح الله عز وجل عليك في شيء لا تتركه تماما. صحيح أن الدافع في رمضان ليس كالدافع في الشهور الأخرى، لكنه ينبغي أن نحصل على ذاب من ذلك الشهر. فقد فتحت كتاب الله عز وجل وقرأت فيه، فلما لا تقرأ في كل شهر؟ فتح الله عز وجل عليك بصلاة ركعات في الليل، فلما لا تحافظ ولو على ركعتين في الليل؟ فتح الله عز وجل عليك بأن تتصدق على الفقراء والمساكين، فلما لا تحافظ على تلك العادة ولو بريال واحد؟ إخواني، الشريعة الشريفة من كرم الله عز وجل أنه لا يلزمك بأن تستمر على العطاء على أكبر منوال، لكن يطالبك أن تستمر على العطاء ولو بأقل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الأعمال يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بمعنى أنك لو كنت تتصدق في رمضان بمائة ريال، لو تصدقت في يوم واحد، لو تصدقت في غير رمضان بريال واحد لكانت الصدقة مستديمة معك، ولدل على وفائك بالعهد مع الله، ولدل على كفرك لنعمة الله عز وجل. فأنا أقول إخواني ينبغي أن نأخذ من الخير الذي فتحه الله عز وجل علينا في رمضان ولو بقطرات قليلة تبقى معنا، فإن ذلك مما يحبه الله عز وجل ويرضى. الشيء اليسير يا إخواني، مما يروى أن أحد الولاة غضب على شخص من الأشخاص ونوى وعزم أن يستأصله تماما، بمعنى أن يقضي عليه، إما أن يقتله وإما أن يحبسه وينكر به. فنام فرأى في منامه وهو نائم، رأى في منامه أنه أقبل بسيفه ليؤذي ذلك الشخص. هذا الوالي أو الحاكم، هناك شخص يريد أن يضر به أو أن يؤذيه، وصمم على ذلك وفكر وعزم أنه إذا أصبح سيفعل في فلان كذا وكذا وسينكل به أشد التنكيل. فلما نام رأى نفسه في منامه وبيده سيف وهو يقبل على صاحبه الآخر الذي انتوى أن يؤذيه، فوجد أم الرجل المطلوب أذيته تدافع عنه برغيث، واستطاعت أن تدفعه بهذا الرغيث فلم يستطع أن يصل إلى أذية الشخص الآخر. فلما أصبح استغرب من تلك الرؤية وتعجب، يعني وجد أن أم الرجل تدافع عنه برغيث، يدها رغيث وهي تدافع وهو في يده سيف، واستطاعت أن تتغلب عليه. فاستدعى الرجل الذي يريد أن يؤذيه، استدعاه قال تعال هنا، قد كنت أريد أن أنتوي أن أفعل بك وأفعل، ما حكاية أمك مع الرغيث؟ قال لا شيء. قال بالله عليك لا تخبرني، فإنه والله ما منعني من استئصالك إلا ذلك. قال كانت أمي عودتني في كل يوم عندما أنام تضع رغيفا عند رأسي، فإذا أصبح تصدقت به، فكانت تلك الصدقة عاملا في الدفاع عن الرجل. قال فاذهب فوالله لا يصل إليك أذية مني بعد ذلك أبدا. فانظر إخواني، امرأة يعني تفكيرها هداها إلى شيء، إنها كانت تتصدق عن ابنها برغيفة، قالت بس يعني كل يوم تضع عند رغيف تقول هذا، هتصدق عن هذا الولد غدا بهذا الرغيف. كم دفعت عنه من البلاء، فانظر إلى تلك، يعني هذه نوع من الآية. فأراد هذا الوالي أن يستأصله وأن يهلكه، فكان ذلك الرغيف سببا في الدفع عنه وفي تركه، وأنه لم يتعرض له بعد ذلك. لذلك إخواني لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقي من دلوك في دلو أخيك، يعني لا تحقر من كرم تلك الشريعة ومن فضل الله عز وجل فيها، أن يعني ولو كان ذرة مثقال ذرة، لو أنفقت ريالا، لو أنفقت شيئا، فليس عند الله عز وجل حقيرا. فإن ما دامت النية صادقة يا إخواني، وسبق درهم 100,000 درهم، فلما لا يكون بعض الناس، لما لا يكون عهده أن يتصدق كل يوم ولو ب10 ريالات؟ ماذا ستصنع معك؟ يعني 10 ريالات يعني ربما لو وقعت من أحدكم لا ينزل للإتيان بها لصغرها وقلة قيمتها، لكنها عند الله عز وجل قد تكون كبيرة. فلما لا تعاهد نفسك، لا 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 تنذر، ابعد عن النذر، فربما تنسى ربما كذا، حتى لأن بعضهم يضيق على نفسه يقول لله علي كذا ثم بعد ذلك ينسى أو يقصر، فقد يقول ما علي. لا تنذر، فإن النذر إنما يستخرج به من البخيل. لكن فيما بينك وبين نفسك، حتى إذا قصرت لا تكون مطالبا بشيء أمام الله سبحانه وتعالى. لكن فيما بينك وبين نفسك، فلو قلت في كل يوم، لو إنسان قال في كل يوم سأتصدق بعشر ريالات، وآخر قال في كل يوم سأتصدق بعشرين، وآخر حالته المادية أوسع قال في كل يوم سأتصدق بمائة ريال، فهي عند بعض الناس لا قيمة لها. ولو قال غني سأتصدق في كل يوم بألف ريال، ربما لا تكون الألف لها قيمة عنده أيضا، لكنها عند الله عز وجل مع الإخلاص يا أخواني، مع الإخلاص ومع عدم الرياء. لا تتفاخر بأن تريها الناس، اجعلها فيما بينك وبين الله عز وجل. كما تكلمت قبل ذلك عما يسمى بخبيئة العمل، الثلاثة الذين كانوا في الكهف، أو عندما انسد عليهم باب الكهف فإنهم باب الغار، كل واحد تقرب إلى الله بعمل لا يعلمه إلا الله، وأخلص نية لله عز وجل لا لوجه أحد من الناس. فلما كل واحد قال يا رب اللهم إنك تعلم أني كذا، وحكى حكاية بره بأبي وأمه، لم يكن يفتخر، لم يكن. والآخر حكى عفته عن المرأة ولم يعلم بذلك إلا الله. والثالث حكى أمانته مع الأجير عندما أبقى له أجرته ولماها، فلما جاء بعد سنوات قال خذ بالقطيع فإنه مالك، فتعجب الفقير. فتلك الأمانة، ولم يكونوا متباهين بذلك أمام الناس ولا معجبين بفعلهم، ولكن جعلوها فيما بينهم. فاجعل لنفسك خبيئة عمل بينك وبين الله، حتى إذا ضاقت عليك الأمور قلت يا رب أسألك بصدقة لم تعلمها شمالي، بصدقة سر تصدقت بها بيميني لم تطلع عليها شمالي، فرج عني ما أنا فيه. فتجد أن الله عز وجل يفرج عنك، لأن بعض الناس ربما لا تصدق إلا ليتفاخر، هذه لا قيمة لها ولا تعد عند الله، فإن الله عز وجل ليس له شريك ولا يحب أن تتصدق لله وللناس، ولكن تصدق لله عز وجل. فليكن من الدروس التي نتعلمها من ذلك الشهر الكريم أن نتعلم أن نبقي معنا تلك ولو شيئا من تلك الأعمال الصالحة مستمرة معنا، فأبقي معك ركعتين بالليل، فأبقي معك قراءة ولو عشر آيات فيه من كتاب الله عز وجل، فأبقي معك ولو التصدق بعشر ريالات في اليوم، فأبقي معك ولو الإحسان إلى الفقراء والمساكين أو المحتاجين بمساعدتهم ولو بدلالة أهل الخير عليهم، أو حتى أن تذهب إلى غني وتدله على فقير فالدال على خير كفاعله، فلنبقي تلك الآثار آثار الخير. لا ينبغي إذا ارتفع عنا رمضان أن يرتفع عنا الخير وأن ترتفع عنا الأعمال الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم، وأن يختم لنا وإياكم بالخير والخواتيم الحسنى، وأن يرحمنا برحمته. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمائك، فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا البركات، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم إنا تائبون إليك، فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، فاللهم إنا شيء فارحمنا من تلك الأشياء يا رحيم. اللهم إنك رحيم، اللهم إنك كريم، ونحن في شهر الكرم، فاللهم اجعل خاتمته بأن ترحمنا وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا، وأن تبارك فينا وفي آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، وأن تجعلها علينا بركة عامة شاملة ورحمة شاملة بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أنت الكريم، اللهم إنك أنت الرحيم، اللهم إنك أنت الغفور. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تفضل علينا، اللهم من علينا، اللهم اكرمنا بكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بمحبتك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر انتصارا لجميع المؤمنين والمسلمين والمجاهدين في جميع بلدان الأرض يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم وقلوبهم، اللهم قو قلوبهم يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم البركات وأنزل عليهم الرحمات وفرج عنهم إنك أنت الرحمن الرحيم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي الصين وفي الصومال وفي غيرها من البلدان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال يا رب العالمين، وحرر بلادهم من عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر هذا البلد على عدوك وعدوه يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر تلك البلاد على عدوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم عليك بالكائدين والمكارين يا رب العالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل مكرهم على نفسهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم رد عنه الأعداء يا رب العالمين، اللهم انصره على عدوه يا رب العالمين، اللهم انصر هذا البلد على عدوه يا جبار السماوات والأرض، واجعله بلدا آمنا، واحسن دماء أبنائه يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم، واجعله بلدا مباركا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، وصب علينا الخيرات، وصب علينا الرحمات، واغفر لنا ولآبائنا، واشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اصح أجسامنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن أنتهي تنبيهان يسيران بالنسبة لإنفلونزا الخنازير وغيرها من تلك الأمراض، لا مانع من أن يتخذ الإنسان بعض الاحتياطات، فربما مسألة التقبيل مسألة ليست من الضروريات وهي تكثر في الأعياد، فلا مانع من أن يمتنع الإنسان عنها وأن يكتفي الناس بالسلام، يعني لا مانع، هذا من باب الأخذ بالأسباب وأقدار الله عز وجل جارية، لكن على الإنسان أن يحتاط وأن يأخذ بالأسباب كما أمر الله عز وجل، فشريعتنا تعلمنا أن نتخذ الأسباب وكل شيء بقضاء الله وقدره وتقديره سبحانه وتعالى، لكن على الإنسان أن يأخذ بالسبب والتوفيق بيد الله عز وجل. فأعتقد من الأسباب المهمة أن الإنسان دائما مسألة النظافة ومسألة تكرار غسيل اليد بالصابون، هذه مسألة جيدة سواء بالنسبة للإنفلونزا الخنازير أو حتى في غيرها من الأمراض، فإنه عمل وقائي جيد ونظافة تتفق مع شريعتنا الغراء. كذلك كما قلنا التقبيل وغيره نقول لا داعي له، ليس من لوازم الدين وليس من لوازم الأخوة، ولكن إن اكتفى الناس فيكتفون بالمصافحة والسلام. وعموما خير تحية يا إخواني هي السلام، السلام كلمة السلام عليكم وغيرها من الكلمات التي تفيد محبة القلب وتفيد الترحيب بالآخرين، فهي ربما تكفي. فإن سلم الإنسان أو صافح الإنسان الآخر فالظاهر أنه لا مانع، لكن ينبغي مسألة التقبيل أنها لا حاجة إليها ولا داعي إليها. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، معنا اليوم منظمة الدعوة الإسلامية، وهي منظمة مشهورة معروفة وبخاصة في اليمن، وقيامها بأعمال مهمة وبخاصة في إفريقيا. أمامكم الصورة، تحتاج إلى منظمات كاملة لإغاثة الناس وغيرها من الأعمال الصالحة التي تقوم بها منظمة الدعوة الإسلامية، من تعليم الناس في إفريقيا، من أعمال مشاريع صالحة، بناء مساجد، إقامة آبار في مقابل التبشير الذي يقوم به النصارى، لأن النصارى يراهنون على إفريقيا لأنها قارة بكر، فيصارعون فيها ويحاولون أن يحولوا الوثنيين فيها، بل يحاولون مع المسلمين أن يحولوهم إلى نصارى. فمنظمة الدعوة الإسلامية في إفريقيا تقوم بعمل فريد جيد من دعم إخواننا المسلمين ومن مساعدتهم بشتى المساعدات. وتعودت اليمن الميمون بالتعاون مع تلك المنظمة، وهي دائما ترسل تلك المساعدات وتقوم بتلك الأعمال. فاليوم إن شاء الله في ختام هذا الشهر معنا منظمة الدعوة الإسلامية موجودين إخواننا، فإن شاء الله تتعاونون معهم، وبارك الله فيكم، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم الأعمال، وختم الله عز وجل لنا ولكم بالحسنى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.